الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو، سيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء. إيران تزيح الستار عن إنجازات صناعية في مجال الكشف عن الألغام والمتفجرات وإبطال مفعولها. الإعلام اليمني يبث مشاهد حية لاعترافات المدنيين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصمت. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن الشعب الإيراني بلا شك سيرد بقوة على إجراء أحمق للعدو، وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء، وجاء ذلك ردا على تخرصات مسؤول الكيان الصهيوني. وقال أشتياني أن إيران أعلنت مرارا أن قدرات الشعب الإيراني الدفاعية وما حققه من تقدم في المجال التقني والعلمي بما يخدم الدفاع عن حدود إيران وسيادتها، ويستخدم للرد على أي تهديد أو اعتداء محتمل. واعتبر أشتياني أن الأيادي الشيطانية والأنظمة المرتبطة بالقوى الخاوية تلجأ إلى التخرصات والاتهامات عندما ترى نفسها عاجزة وفاشلة. أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية لواء محمد باقري أن الكيان الصهيوني يعلم جيدا أن أي تهديد لأراضي إيران أو المصالح الإيرانية سيواجه برد حاسم وقاطع. وحول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
رد حاسم وقاطع من أعلى المستويات العسكرية في إيران على التهديدات التي أطلقها عدد من مسؤولي الكيان الإسرائيلي لطهران. رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري أكد أن الكيان الصهيوني يعلم جيدا أن أي تهديد للأراضي الإيرانية أو مصالح الجمهورية الإسلامية سيواجه برد حاسم وقاطع. من جهته شدد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني على أن الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا، معتبرا أن الكيان الإسرائيلي يعيش اليوم هزائم متلاحقة وحالة ذل أمام الرأي العام العالمي. عملية محاكاة لكشف وإبطال عبوة ناسفة عن طريق روبوتات كشفت عنها طهران ضمن معرض لأحدث الإنجازات الاستراتيجية العسكرية محلية الصنع. دائرة الهندسة والدفاع المدني في حرس الثورة قامت بتسليم أحدث منجزاتها في هذا المجال لمراكز قوات حرس الثورة في المحافظات. المنجزات ضمت روبوت يونس الغواص بمهمة رصد وفحص السطوح السفلى للسفن والأبراج النفطية، وكذلك جهاز محمول للفحص والتفتيش البدني ومدمر للقنابل وأفخاخ التفجير مع إمكانية تدمير العبوات الناسفة، كاشف المتفجرات مع إمكانية التحليل الميداني للمتفجرات والمخدرات، وعدد من أنواع الروبوتات العاملة في هذا المجال. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن أعداء إيران فرضوا حظرا اقتصاديا وعلميا عليها لتلجأ إليهم، لكنها تجاوزت المخاطر نتيجة الثقة العالية بالنفس.
ما نراه اليوم هو نتاج عقد من الجهد العلمي المكثف لشباب البلاد الطموح، الأمر الذي جعلنا أصحاب تكنولوجيا متطورة بين الدول المتقدمة.
تكنولوجيا جعلت من إيران بلدا مكتفيا ذاتيا في كثير من المجالات العسكرية الدفاعية.
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن أحدث إنجازاتها العسكرية ردا على التهديدات التي أطلقها مسؤول الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية. شملت المنتجات الجديدة روبوت يونس الغواص لرصد وفحص السفن والأبراج النفطية، إضافة إلى جهاز محمول للفحص والتفتيش البدني، فضلا عن مدمر للقنابل مع إمكانية تدمير العبوات الناسفة. إلى ذلك اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية هذه المنجزات نتاج بحث علمي مكثف استمر لعقد من الزمن. أعلنت قيادة حرس الثورة الإسلامية تدمير 4 مقر للجماعات المعادية للجمهورية الإسلامية بمنطقة كردستان العراق. وأوضح مصدر مسؤول بمقر حمزة سيد الشهداء لحرس الثورة أن هذه العصابات تم تنظيمها من قبل أجهزة استخبارات الدول المعادية والأجنبية بعضها عربية، مشيرا إلى استهداف أوكارهم بواسطة طائرات مسيرة مع قذائف المدفعية الذكية والدقيقة. وذكر المصدر أن هذه المجموعات كانت متواجدة على مسافة قصيرة من الحدود الإيرانية، لافتا إلى أن طهران هددت بأن أي تحرك سيواجه برد شديد. شدد رئيس منظمة طاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أن الكيان الصهيوني يعرض أمن المنطقة للخطر بأنشطته الإرهابية ضد المنشاة النووية السلمية واغتياله العلماء النوويين. وفي كلمته بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد إسلامي أن طهران قلقة من البرنامج النووي السري للصهاينة، مشيرا إلى عدم خضوع منشآتهم النووية لإشراف إجراءات الضمان للوكالة الدولية. وأضاف إسلامي أن الإجراءات المتخذة لا ينبغي أن تمنع التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية، لافتا إلى عزم إيران على مواصلة برنامجها النووي السلمي. اعتبر مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنزيلوغار أن رفع الحظر عن إيران يشكل جزءا مصيريا من الاتفاق النووي. جاء ذلك في بيان الاتحاد خلال اجتماع الجمعية العامة بالوكالة الدولية في فيينا، حيث أكد على التداعيات السلبية الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، زاعما أن التكتل الأوروبي ملتزم بكافة بنوده. ولم يتطرق لوغار إلى عدم إيفاء الترويكا الأوروبية بالتزاماتها الخاصة بخطة العمل المشتركة مع إيران. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن استهداف اليمن يصب في خدمة الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني ضمن مشروعهم لاستهداف الأمة. وفي كلمته بالذكرى السنوية لثورة 21 سبتمبر، أوضح الحوثي أن السفير الأمريكي كان متحكما بقرار البلد في السابق، وأن السفارة الأمريكية أصبحت بديلا عن الرئاسة، مشيرا إلى إثارة الأعداء النعرات الطائفية والمناطقية والصراعات السياسية ضمن مشروع تفكيك اليمن. وحول الوضع الحالي، أكد السيد الحوثي أن البلاد تواجه اليوم عدوانا وحصارا كبيرا من دول لها إمكانات كبيرة مع خذلان في محيطها العربي، مشيرا إلى أن هناك انتصارات في الميدان وسيشهد الجميع المزيد منها في المستقبل القريب. نستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
كان هناك استياء كبير وعدم رضا ولا قبول باستمرارية تلك الوضعية الكارثية الشنيعة الفظيعة المخزية، لا يمكن آنذاك القبول بها وأن تستمر في واقع هذا الشعب إلا ويكون ذلك عارا أبديا على أبناء هذا البلد، وخزيا شنيعا فظيعا يتقلده أبناء هذا البلد لو استمر ذلك. فآنذاك كان لنا مشاوراتنا، لقاءاتنا مع الكثير من أبناء هذا الشعب، من العلماء، من النخب، من القبائل، وتوجهنا جميعا كشعب يمني من مختلف مكونات هذا البلد، من مختلف أطيافه، ليس فقط على مستوى مذهب واحد أو منطقة واحدة أو محافظة واحدة أو مثلا على المستوى النخبوي جهة واحدة. الأحرار من مختلف المكونات، من مختلف المذاهب، من مختلف المحافظات، تحرك الجميع وهم يستندون إلى مشاعرهم الإنسانية وضميرهم الحي وانتمائهم الإيماني وكرامتهم الإنسانية، ومن واقع الشعور بالمسؤولية، ومن واقع المعاناة الحقيقية التي كانت معاناة ناتجة عن ذلك العبث، عن ذلك الاستهتار، عن ذلك الاستهداف من السفير الأمريكي وأعوانه من خارج اليمن ومن داخل اليمن. تحرك الجميع تحركا ثوريا متميزا في ثورة أقل ما نقوله عنها أنها من أعظم الثورات المتميزة والراقية التي كان الأداء فيها، الأداء الثوري فيها، له مميزات كثيرة. أولا أنه عبر عن الشعب، كل الشعب، لم يعبر عن فئة واحدة من أبناء هذا الشعب، لا على المستوى العرقي والسلالي والمناطقي والمذهبي ولا على أي مستوى، عبر عن الشعب كل الشعب تجاه معاناة ومخاطر تستهدف كل أبناء هذا الشعب في كل المحافظات وكل الأطياف.
أفاد مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان الشعبية صدوا عملية زحف واسعة لقوات التحالف السعودي على قرية برة في مديرية حيص جنوبية الحديدة، والتي تشهد اتفاقا هشا لوقف إطلاق النار برعاية أممية. وأكد المصدر أن زحف القوات السعودية استمر لثلاث ساعات في تصعيد جديد وخرق واضح لاتفاق السويد. وأعلنت صنعاء رصد خلال الساعة 24 الماضية 278 خرقا جديدا لقوى العدوان في جبهات الحديدة، بينها قصف بالصواريخ والمدفعية وهجمات جوية على مناطق جنوبي المحافظة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. بث الإعلام الأمني اليمني مشاهد الاعترافات المدنيين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصمات، واعترف المدنون بتنسيقهم مع العدوان السعودي لوضع شريحة إحداثيات في جيب الحارس الشخصي للشهيد الصمات لتقوم طائرات العدوان بمتابعته واستهدافه عام 2018. وللمزيد حول الاعترافات للمجموعة المتورطة في اغتيال الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، والذين تم إعدامهم يوم السبت الماضي، حول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير.
وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وأخيرا تتحقق العدالة للرئيس المجلس الأعلى السياسي الشهيد صالح الصماد وعدد من مرافقيه الذين استشهدوا خلال ضربة جوية للعدوان السعودي عام 2018 في مدينة الحديدة. فبعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء بإعدام المشاركين والمخططين للجريمة، بث الإعلام الأمني لوزارة الداخلية اليمنية اعترافات الخلية المتورطة مع دول العدوان في اغتيال الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى صالح الصمات.
كان الموضوع أن الرئيس بالتحديد الشهيد الصمات موجود في الحديدة ولديه اجتماع في الجامعة، ولا بد أن نقوم بواجبنا الذي اتفقنا عليه. الكل وافق، وزعنا الأدوار، وتكلف كل من إبراهيم عاقل وأبو راد باستلام الشرائح.
وأكد المدان وضع شرائح إلكترونية في جيب أحد المرافقين للشهيد الصمات أثناء إلقاء التحية عليه في اجتماع تم في جامعة الحديدة، موضحين أنه عندما خرج الشهيد الصمات من الجامعة تم الاتصال بتحالف العدوان حيث قام الطيران بمتابعته واستهدافه.
وقمت بتسليم مبلغ قدره 50 مليون يمني و20 مليون سعودي من الأخ محمد نوح، وسلمت على الشيخ قبل العملية بيوم حسب التنسيق اللي تم.
كما أكد المدانون أنهم تواصلوا مع ضابط إماراتي يسمى أبو طير، حيث نسقوا معه لتنفيذ العملية واستلموا منه أموالا للمشاركة في تنفيذ الاغتيال. هذا وقد تم إعدام جميع المدانين التسعة بعد محاكمتهم.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. مجلس النواب اللبناني يمنح حكومة نجيب ميقاتي الثقة ب 85 صوتا. الملايين من محبي الإمام الحسين عليه السلام يواصلون المسيرات من أنحاء العراق نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى الأربعينية. الكونغرس الأمريكي يبحث مشروع قرار لوقف صفقات بيع الأسلحة للسعودية على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر إعلامية لبنانية أن مجلس النواب منح حكومة نجيب ميقاتي الثقة ب85 صوتا. وفي جلسة البرلمان اللبناني الخاصة بمنح الثقة لتشكيلته الوزارية، أكد ميقاتي أنه لا يمكن النجاح دون مساعدة المجلس النيابي. وأضاف ميقاتي أن حكومته بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية مضطرة نظرا لصعوبة المعيشة. وحول القطاع الصحي، قال نجيب ميقاتي أن القطاع الصحي هام جدا لأنه يطال كل اللبنانيين، لكن وضعه صعب والثقة موجودة بوزير الصحة في الحكومة الجديدة. وللمزيد حول أبرز ما جاء في جلسة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من العاصمة اللبنانية بيروت.
بات واضح يعني من خلال البيان الوزاري بأن الورقة الإصلاحية أو ما يسمى بخطة التعافي الحكومية يعني هي الأبرز من ضمن بنود البيان الوزاري، وعلى رأسها ملف الكهرباء، ومن ثم طبعا العلاقة مع البنك الدولي والحوار معه من أجل طبعا استجلاب القروض، وبالتالي أيضا ترميم الأزمة الاقتصادية ووقف الانهيار. للاطلاع أكثر طبعا على ما تتضمنه هذه الجلسة، وبالتالي ما يمكن أن يطالب به اليوم أو تطالب به اليوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، معي عضو كتلة التنمية والتحرير الأستاذ علي خريس ليطلعنا أكثر على أجواء هذه الجلسة والمطالبات التي تجري داخل الجلسة في قصر اليونسكو. أستاذ علي، يعني اليوم الحكومة مطالبة بالعديد من الملفات، معظم الكلمات التي سمعناها حتى الآن كانت تركز على الملفات الأولوية وهي الكهرباء، الوضع الاقتصادي. اليوم ما المطلوب برأيكم أنتم ككتلة تنمية وتحرير من هذه الحكومة؟
يعني أولا هذه جلسة لمجلس النواب لإعطاء ثقة لحكومة الرئيس ميقاتي، طبعا هي البداية، والبداية يجب أن تكون يعني جيدة، وعلى الحكومة أن تقوم بدور يعني بدور كبير من أجل إنقاذ هذا الانهيار الذي نحن فيه. يعني من دون أن ندخل في تفاصيل الأمور، حسب اعتقادنا المسألة الأولى التي يجب أن تقوم بها الحكومة كما ذكرت قبل قليل ملف الكهرباء، يعني هذا الملف يجب أن ينتهي. إذا ذهبت إلى أدغال أفريقيا، أي دولة بالعالم الكهرباء مؤمنة 24 من 24، المطلوب من هذه الحكومة أن تبدأ بحل مشكلة الكهرباء، وذلك خلال فترة وجيزة من الزمن، يعني خلال 5 أشهر، خلال 6 أشهر يجب أن يكون هناك كهرباء في لبنان. هذه مسألة. المسألة الثانية هو أن يعني على الحكومة أن تلامس مشاكل الناس، معاناة الناس من الناحية التربوية، مسألة التربية هذه مسألة أساسية جدا، ونحن في مطلع العام الدراسي، إضافة إلى ملفات أخرى يجب أن تنكب الحكومة لمعالجة كل هذه الأمور التي تعني المواطن بشكل مباشر، طبعا إضافة إلى أن تبدأ الحكومة بمحادثات جدية مع البنك الدولي ومع صندوق النقد ومع باقي المؤسسات الدولية، لأن لبنان بحاجة إلى الجميع، إلى كل المؤسسات، شرط أن لا نتخلى عن سيادتنا وأن لا نتخلى عن دورنا فيما يتعلق بكافة ملفات وبكافة الأمور.
تواصل الحشود الزائرة التي انطلقت من أقصى جنوب العراق وشماله مسيرها نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى 400 الإمام الحسين، وانتشرت على الطريق الممتد من المحافظات الجنوبية والشمالية إلى مدينة المقدسة آلاف المواكب الحسينية لتقديم الخدمات للزائرين السائرين على الأقدام. وتعتبر زيارة الأربعين في كربلاء المقدسة أضخم مسيرة بشرية في العالم وتتميز بالأعداد المليونية للزوار الذين يتلقون جميع الخدمات من جانب المواكب والمواطنين الموالين لأهل بيت النبوة عليهم السلام دون أي دعم حكومي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية وذلك من خلال تقريره التالي.
أكدت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الاثنين إلقاء القبض على إرهابي كان يقوم بتوزيع الأموال على عصابات داعش في مدينة الموصل، فيما كشفت مديرية مكافحة المتفجرات عن معالجة 4 رمانات يدوية وواحدة صوتية موضوعة بالقرب من إحدى ساحات كرة القدم في منطقة الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد. وإلى غرب العراق ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابيين اثنين وضبطت عبوات وألغام في محافظة الأنبار غربي البلاد. وقالت قيادة عمليات الجزيرة أن قطاعاتها قامت بحملة أمنية أسفرت عن ضبط 60 عبوة ناسفة على شكل جليكانات سعة 20 لترا و11 لغما مضادا للدروع وعبوات معبأة بمادة C4 و60 صاعق تفجير في منطقة البحيات بقضاء حديثة بالأنبار. كما أسفرت العملية عن إلقاء القبض على إرهابيين. على صعيد آخر، كشف قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي أنه تم تسجيل أكثر من 11,000 موكب لتقديم الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين، كاشفا عن أكثر من 59 موكب عربي وأجنبي سيشارك في عزاء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتابع القسم أن المواكب التي ستشارك من خارج العراق في الزيارة جاءت من الصين والسويد والسعودية وسوريا وإيران ولبنان وباكستان والهند ونيجيريا وكينيا، وستشارك هذه المواكب في تقديم العزاء والمواساة لآل الرسول إضافة إلى توزيع الطعام والشراب وبقية الخدمات على الزائرين. وتواصل السيول البشرية الضخمة التدفق إلى مدينة كربلاء المقدسة من شمال العراق وجنوبه للمشاركة في هذه المناسبة التي أصبحت حدثا عالميا وأكبر مظاهرة دينية في العالم، كما تشهد أعلى الأمثلة في الجود والكرم والتسامح والمساعدة، حيث يفتح العراقيون في طرق الزائرين بيوتهم ويقدمون كل ما يحتاجه الزائر. وتحظى الزيارة بتغطية إعلامية مستمرة من وسائل الإعلام العراقية وفضائياتها، حيث ترافق قوافل الزائرين وفود إعلامية لنقل الأحداث مباشرة من رأس البيشة في محافظة البصرة جنوب العراق إلى بغداد وديالى وبقية المحافظات لنقل الصورة للمشاهدين وللراغبين في الاطلاع على المسارات المزدحمة والمؤمنة الخدمات. وتساعد التغطية الإعلامية المستمرة والمباشرة في إحصاء الزائرين ومتابعة الاختناقات التي تحدث في طرق الزيارة. على مدى الأيام القادمة سيشهد العالم في زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة مظاهرة روحية ومعنوية كبيرة تعتبر من أضخم المسيرات في العالم، وتتميز بالأعداد المليونية للزوار الذين يتلقون جميع الخدمات مجانا مع كامل الامتنان والتقدير للزائرين. مراسل إذاعة طهران محمد سعيد.
يبحث الكونغرس الأمريكي مشروع قرار لوقف صفقات بيع الأسلحة للسعودية على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان خاصة جرائم حربها في اليمن. وقدمت البرلمانية الديمقراطية أوكاسيو كورتيز تعديلا على مشروع قانون ميزانية الدفاع يطالب بوقف هذه الصفقات. من جهتها، ادعت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار تعليق بيع الأسلحة إلى المملكة جراء حربها على اليمن، مشيرة إلى تعليقها صفقتين بموجب سياسة إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية للرياض حسب زعمها. يذكر أن واشنطن وافقت مؤخرا على صفقة مع الرياض لصيانة أسطول مروحيات في أول عقد مع المملكة منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للسلطة. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني سيرد بقوة على إجراء أحمق للعدو وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء. إيران تزيح الستار عن إنجازات صناعية في مجال الكشف عن الألغام والمتفجرات وإبطال مفعولها. الإعلام اليمني يبث مشاهد حية لاعترافات المدنيين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصمات. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم أينما كنتم، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسعدنا أن نلتقي فيه سوية بين رحاب فضاءاتنا الأدبية،
حيث ستكون لنا وقفة في حلقة هذا الأسبوع والحلقة التي تليها عند الأدب الساخر كنوع من الأنواع الأدبية ذات التاريخ العريق التي عادة ما يكون الهدف منها الإسهام في عملية الإصلاح في المجتمع عبر تسليط الضوء على المفارقات بأسلوب يجمع بين الفكاهة والسخرية والتهكم. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
مستمعين الكرام، هناك نوع من الأدب يكتب لمجرد التسلية البحتة، مثل الحوادث المثيرة التي لا تخفي وراءها هدفا بعينه سوى الإثارة والاستمتاع والتسلية، ومثل المواقف الحرجة التي تبعث على الضحك أو الاستغراق فيه، ومثل بعض السخريات والمواقف اللافتة للنظر، ويبدو هذا في المسرحيات الكوميدية، وكذلك في كثير من الشعر الساخر الضاحك أو الماجن. فما هو يا ترى موقف الأديب المسلم من هذا كله؟
نعم أعزائنا الأفاضل، إن أمامنا الحكمة النبوية الشهيرة: روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. وقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم، فالحياة ليست هزلا صرفا ولا جدا بحتة، وإنما هي مزيج بين هذا وذاك. والتسلية والمزاح من حق كل إنسان أن يمارسهما، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا.
فليكن إذن هذا اللون من الأدب طرفا من أطراف وجزءا من كل، فلا مانع أن يشمل أدبنا ألوان المأساة والملهات، وأن يضحك ويبكي، وأن يكتب بعض أدبائنا ذوي الموهبة هذا اللون الفاكهة والمسلية من الأدب. لكن هناك بعض أمور يجب إدراكها، فلا مانع من الأدب الساخر، ولكننا نشترط في الأدب الساخر العفة وعدم الإفحاش في القول، فنمزح ولا نقول إلا حقا، وليس هذا تزمتا أو ضيق أفق منا، لأن الأدب الساخر في العالم لم ينل مكانته السامية على يد الأدباء الكبار الذين عرفوا به وغيرهم، إلا لأن سخرياتهم كانت تنصب على أوضاع فاسدة في المجتمع وتحمل حملة شعواء قاسية على القيم والتقاليد الزائفة.
نعم أحبتنا الكرام، فكانت سخرياتهم تعالج قضايا كبرى عالمية أو محلية، وكانت هذه السخريات تهز الجماهير هزا عنيفة، وكانت تنتزع الإعجاب والضحكات، لكنها في نفس الوقت كانت تحرض على قلب الأوضاع الفاسدة وتحطيم قلاع الجمود والرجعية والكبرياء الفارغة، وتحمل على النزوات الفاسدة التافهة، وتحاول أن تقيم المجتمع على أسس نظيفة واقعية. إنها سخرية تحمل في طياتها أخطر القضايا وأكبر الموضوعات، سخرية ظاهرها الابتسام والضحك، وباطنها الألم والدموع والثورة.
مستمعين الأعزاء، حول الأدب الساخر والدور الفاعل الذي من شأنه أن يؤديه في التنبيه على الأوضاع الفاسدة ومواطن النقص، إليكم الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الدكتور الكريم جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. حياك وبياك دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك ولجميع مستمعينا الأفاضل والأعزاء، أنا في خدمتكم، تفضل يا سيد.
يا حبذا لو تحدثونا عن الأدب الساخر والدور الفاعل له الذي من شأنه أن ينبه على الأوضاع الفاسدة ومواطن النقص والضعف في المجتمع بأسلوبه الخاص وتسليط الضوء على المفارقات وإثارة السخرية، فيا حبذا لو تحدثونا عن هذا الدور الذي دفع المجتمع إلى إصلاحها والثورة على الممهدين لحدوثها.
نعم، شكرا جزيلا لك ولهذا السؤال. طبعا موضوع الأدب الساخر موضوع لطيف وممتاز في الأدبين الفارسي والعربي، طبعا لكل عديد وشاعر وكاتب أسلوب خاص يتميز به، وأحيانا يهتم الشعراء والأدباء وخاصة الذين يهتمون بالشؤون الاجتماعية وأسلوب السخرية من أجل التعبير عن الأوضاع أو الدفاع عن حقوق الشعب أو مثلا إظهار الاحتجاج وعدم الرضا عن الأوضاع أو الأشخاص بالحقيقة. هذه نوع يعني نسميها بالأدب الساخر أو السخرية في الأدب. السخرية أو الأدب الساخر فن لتسفير حقائق المجتمع، وهذا النوع من الأدب مزيج بالضحك والمزاح. رغم هذا هناك تفكير وتدقيق وتدبر عميق خلف هذا الظاهر المليء بالضحك والمزاح، وطبعا صراخ يوقظ الإنسان من الغفلة. في الحقيقة إن الأديب الساخر له قصد وراء هذا الأسلوب الظاهر من السخرية، تغل ويستخدم هذا الفن الأدبي من التهكم والهجاء أحيانا أو النقد، وأحيانا نقد لاذع بالنسبة للأوضاع الاجتماعية السياسية، وأحيانا تتمتع بالصور البلاغة والجماليات الأدبية. في الأدب العربي هناك تاريخ طويل وعريق من الأدب الساخر، وخاصة بعد العصر العباسي يمكن الإشارة إلى الجاحظ أو أي مثلا أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الأديب العربي الكبير في العصر العباسي، وخاصة على وجه الخصوص في كتابه البخلاء وغيره من مؤلفاته الأدبية. تأثر الجاحظ بآداب الفرس وحكمة الهند وفلسفة اليونان، وله أدب ساخر وجميل خاصة بعض الميزات وبعض الخصائص السلبية للإنسان مثل البخل والحسد يؤدي إلى ضحك المخاطبين، وتمر هذا النوع ومتواصل. في الأصل الحديث أيضا هناك أدباء يستخدمون السخرية كأسلوب أدبي في شعرهم ونثرهم، لمن فيهم أحمد رجب وأنيس منصور وإبراهيم توغان. إبراهيم توغان على سبيل المثال هو شاعر فلسطيني وله اهتمام واسع بوطنه فلسطين بعاطفة صادقة وحاضرة، وحينما يرى أنه لا يقدر سوى الأدب الساخر يتمسك بهذا الفن الأدبي دفاعا عن وطنه ليسخف طبعا الذين يخونون وطنه، وهو يهدف بهذه الطريقة وبهذا الفن الأدبي واستخدام هذا الفن الأدبي يقظة الناس، ويستخدم هذا الأسلوب الأدبي لتعبير عن حبه لوطنه وسخرية الخائنين بهذا الوطن. الأدب الفارسي أيضا وإحدى أهم الآداب العالمية أن هناك مكانة مغموقة بين الشعراء والأدباء والكتاب الفرس منذ العصور الماضية والمنتظمة إلى يومنا هذا، وعلى رأسهم عبيد الزاكاني وله ديوان شعر وكتاب اسمه موش قرده وأخلاق الأشراف وغيره من الآثار الأدبية. يستخدم هذا النوع من الأدب بلغة طريفة وضاحكة وأحيانا لاذعة، أحيانا النقد الذي يستخدمه هذا الشاعر له بعض مثلا الانتقادات اللاذعة. خلاصة القول إن السخرية طريق خاص للتعبير عن القضايا التي تدعو إلى الانتقادات في المجتمعات باللغة الساخرة، وهذا الفن الأدبي مرآة صادقة للحقيقة من ناحية كما هو طريق للتعبير عن الاضطرابات والمشاكل والمعضلات الاجتماعية من ناحية أخرى. يعني الأديب الساخر يدافع عن المبادئ الإنسانية ويحث مشاعر على الخوف والآلام والمشاكل والتحديات الاجتماعية، وأحيانا السياسية، ويوجه أحاسيس المخاطبين نحو الآلام والأحزان والمشاكل، لكن باللغة الخاصة وهي لغة الأدب والسخرية والضحك والهجاء.
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور جواد كوديني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران، حفظك الباري وسدد خطأك.
أحبتنا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل لزميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم في هذه الفقرة الحوارية. ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعين الأطايب، السخرية العميقة المؤثرة هي التي نريدها، لأن منطق الحياة الحديثة وارتفاع مستوى الوعي الجماهيري وضع الأديب في موقف حرج. إن وراء كلماته الساخرة معنى، وهذا المعنى يجب أن يكون أكبر من السخرية نفسها، لأن السخرية السطحية لا تروي ظمأ العقول المتفتحة الواعية في عالمنا الجديد. هذه النظرة تقربنا جدا إلى مستوى الفهم الإسلامي للأدب، وتجعل ثقتنا به أجل وأعظم. أما مجرد الأحداث المثيرة التي لا تنطوي على مضامين فكرية معينة، فهي في نظرنا لا تعد عن كونها نزهة على شاطئ نهر، أو استمتاعا بمنظر روضة من الزهور، أو تطلعا إلى السماء الزرقاء التي توشيها السحب البيضاء النظيفة، كلها أشياء تروي النفس بأحاسيس جمالية مريحة قد لا يكون للمرء غنى عنها، وإن لم تشبع العقول الجائعة إلى لون من ألوان المعرفة.
نعم أحبتنا الأفاضل، نحن لا يمكن أن نترك هذا الأمر على عواهنه، فالجندي الذي يحمل سلاحه استعدادا لمعركة حربية مقبلة إذا ما تناسى واجبه وظل يحملق في النهر والسماء ساعة أو ساعتين سوف يدهمه العدو وينتهي أمره، لكن في الإمكان أن يستمتع بها للحظات ثم ينصرف إلى واجبه. لهذا فإن إشاعة هذا اللون من الأدب والاستغراق فيه أو الانكباب عليه والاهتمام به دون سواه هو ضرب من البلاهة والبلادة وخروج على طبائع الأشياء، فلنختر له حيزا يليق به في عالم الفنون والأدب، ولنترك للألوان الأخرى مساحة كبرى تليق بعمق رسالتها وعظم دورها في الحياة الصاخبة المليئة بشتى أنواع الصراعات. أما أصحاب نظرية الفن للفن الذين يحكمون على الفنون من ظاهرها وأشكالها الفنية دون التقيد بمضامين معينة، ويكتفون بأن يكون الإنتاج فنا فحسب، أصحاب هذه النظرة يرفضون أخلاقية الفن، ونحن لا نقرهم على زعمهم، فقد أسلفنا أن نظرة ديننا إلى الأدب تؤكد فاعليته وإيجابيته، وأن المسلم محاسب على كل قول أو فعل يصدر عنه، لكننا في نفس الوقت نستطيع أن نذهب عن عقولهم مخاوفهم التي تدعمهم من جراء الأشكال الفنية، فهم يعتقدون أن الالتزام قد يشوه الأشكال الفنية، وبالتالي سيصبح الإنتاج شيئا غير الفن.
نعم مستمعينا الكرام، نحن معهم في أن الشكل الفني يجب أن يظل محافظا عليه، فلا فن بدون شكل معين، المضمون وحده لا يقوم كعمل فني، هذا مؤكد. فقد يكتب أحدهم مسرحية ثرية المضمون، قوية المعنى، نبيلة الغاية، لكنها مهلهلة البناء، ركيكة الحوار، لا عمق في تصوير شخصياتها، ولا حياة في حركتها المسرحية. مثل هذه المسرحية لا تعد فنا على الإطلاق، بل هي مجموعة من الخواطر والآراء أو المبادئ قذفوا بها على قارعة الطريقة. والإسلام لم يضع لنا أشكالا فنية معينة، ولم يربطنا ببناء فني خاص نسير على منواله، لأن القرآن ليس كتابا في علم الجمال، وإنما ارتباطنا بالإسلام هو ارتباط بالمثل والمبادئ التي أنزلها الله تعالى وجعلها مصدرا نصدر عنه ونتمثل معانيه، ثم نحاول جادين الحفاظ على الأشكال الفنية والمساهمة في إنمائها واكتمالها وتطويرها مثل غيرنا من أدباء العالم. وبهذا يمكننا أن ندع مذهب الفن للفن، وقد كفلنا لأنفسنا في أدبنا الإسلامي كل الضمانات التي تجعل الفن فنا.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لحضرتكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضرتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا حول فن الأدب الساخر ومدى انسجامه مع الأدب الإسلامي والمبادئ الإسلامية بشكل عام.
نعم مستمعين الكرام، نستودعكم العلي القدير وفي أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يعنى بالشعر الفارسي بعد الثورة الإسلامية. أعزائنا، في الأدب الفارسي الحديث برزت العديد من النساء الشاعرات، على أن عدد الشاعرات الإيرانيات ازداد بعد انتصار الثورة الإسلامية، ولعل لعديد من العوامل التاريخية أثرا في قلة عدد الشاعرات في ماضي العصور. ومهما كان، فإن المرأة الإيرانية أدت دورا مهما في شعر الثورة بشكل عام، وشعر الحرب والدفاع المقدس بشكل خاص، وتبرز في ميدان أدب الثورة أسماء لامعة لنساء شاعرات مثل طاهرة صفار زاد وسبيدة كاشاني وسيمندخت وحيدي وفاطمة راكعي وزهرة نارنجي وصديقة وسمقي. وخلال عقود الثورة المباركة طرقت ميدان الأدب المنظوم نساء أخريات، حتى إننا نشهد تزايدا في عدد الشاعرات اللواتي كرسن قوافيهن في سبيل نشر القيم السامية للثورة الإسلامية المباركة. ومن الشاعرات الإيرانيات من نظمنا في ملحمة الدفاع المقدس، وإن عدد هؤلاء الشاعرات اليوم يصل إلى 40 شاعرة. ومع ملاحظة الظروف الاجتماعية وظروف الحرب المفروضة، فإنما يلاحظ أن شعر المرأة الإيرانية تميز بالحماسة وصور البطولات والملاحم. ولابد أن نذكر هنا كذلك أن الشعر النسائي في بدايات الحرب أو في بدايات عقد الثمانينيات كان يتصف بالبساطة وعدم التكلف. ومن يمعن النظر في شعر المرأة حول الحرب في بدايتها يرى أنه مفعم بالعواطف، وإذا ما تجلت فيه مظاهر أخرى مثل الخيال وعرض المضامين فإنه كان يقع مصادفة، لا بل حتى استعمال المحسنات الأدبية هو الآخر كان يأتي في أحيان كثيرة صدفة. ولنستمع معا هذه المقطوعة الشعرية من الشعر النسائي حول الحرب، تعقبها ترجمة مضمونها إلى العربية. إنك الشوق براريد خروش قارق در شور شما دجله شده، این نوید از دل افلاک رسید، پای کوبید شب حمله شده، بار ببندید غیوران دلیر، دفتر فتح پر از نام شماست،
زائران حرم یار به پیش. کربلا منتظر شماست. ما أروع الشوق ينشدكم نحو الجبهات، فلتتعالى أصواتكم مجيبة داعي الحق ومتقدمين نحو الأمام. ها هو الأمل بالنصر آت، إليكم من سماء السؤدد والعلياء. إنها ليلة الهجوم قد أقبلت، فيا لسرور القلوب، توجهوا نحو القتال أيها الأوشاوس الشجعان. أسماؤكم خالدة في سجل الظافرين. إلى الأمام يا زائري حرم الشهادة والشهيد، فكربلاء في الانتظار. مستمرون معكم أيها الأعزاء في برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث بشعر الدفاع المقدس وشعر المرأة الإيرانية في هذا المجال. من بعد فاصل متابعة لما بقي من كلام لنا في هذه الحلقة. حضرات المستمعين، والملاحظ أن عنصر الخيال ورسم الصورة الأدبية بدأ أكثر وضوحا في فترة ما بعد الحرب، لكن لماذا؟ يجيب الباحثون ذوي العلاقة على هذا السؤال بالقول إن فاعلية عنصر الخيال تأتي من تزايد وتنوع القوالب الشعرية الجديدة. نعم، إن هذا التنوع في القوالب الشعرية جعل الشاعرة مطلقة اليد في النظم انسيابا وراء العنصر الخيالي، بيد أن ثمة عاملا مهما هنا لابد أن نشير إليه، وهو رحابة الظروف في أفياء الثورة المباركة التي استقبلت بكل شوق الشعراء والشاعرات الذين حداهم الشوق والوله للانطلاق نحو المبادئ الثورية العالية على أجنحة القيم الرفيعة النابعة من ينبوع الإسلام الصافي. أجل، القابليات الشابة التي ظهرت في أواخر سنوات الحرب تمكنت من إبداع نتاجات أدبية أريد لها أن تبقى حية وطرية في الخواطر والذكريات وتسجل في سجل الخلود الأدبي. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي يعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما مر على مسامعكم خلال هذه الدقائق المعدودات، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله حديث آخر وجديد. إلى اللقاء.
İlahi nalli
رحمتك هاللي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء، وبالشان العظيم الكل شي يملا. يا نور النور يا قدوس يا ظاهر، يا أول الأول يا آخر الآخر،
يا رحمن القيامة الله يا ظافر، يا من يسمع من اللي يدعو لدعوة،
يا ربي يا ربي
يا رب
يا ربي
يا ربي
يا ربي
يا ربي. يا رب اغفر ذنوب تهتك العصمة، يا رب اغفر ذنوب تنزل النقمة، يا رب اغفر ذنوب تغير النعمة، غافر للعبد ذنبه وخطايا. تغرني الدنيا وتخادعني زينتها، ونفسي تغيرت فيها خيانتها، وظل